وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا كان كلامنا فيما سبق في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار إلى آخره. ذكرنا بأنه قد يستدل بالأمر بالغض على حرمة نظر الرجل لمن؟ إلى المرأة الأجنبية. طبيعي بما في ذلك الوجه والكفان. بس احنا ما نريد نركز على مسألة الوجه والكفان. الآية لو دلالتها تمت قل للمؤمنين، لو دلالتها تمت على وجوب ترك النظر وأن النظر حرام لو تمت فلا فرق بعد حينئذ بين شنو؟ البدن غير الوجه والكفين أو الوجه والكفين. أما بعد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قالت يغضوا من أبصارهم عن غير الوجه والكفين، دي مسألة ثانية إن شاء الله نتعرض لها بعدين. الآن أنا في صدد على أن هاي الآية قل للمؤمنين يغضوا هل تدل على أنه يجب على الرجل أن يترك النظر، يحرم عليه النظر إلى الأجنبية؟ هذا هل يمكن الاستدلال به أو لا؟ هو يخطر في الذهن واحد لما يقرأ الآية هذا المعنى. البعض مستدل على المشهور وجه على حرمة نظر الأجنبي إلى أجنبي بهالآية. إحنا قلنا هذا الاستدلال قابل للتأمل. ليش؟ لأن الغض هو بمعنى أطباق الجهل، وإرادة هذا وهذا المعنى ليس بمراد جزما. يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني لما يشوف المرأة يكون هيك يسد عيونه ويمشي، هذا ما محتمل هذا. فإذا شنو المقصود من الغض؟ أحد أمرين: إما المقصود من الغض شنو؟ الطريقية إلى أنه لا تنظر، بس لا تنظر، بس لو بتغمض عيونك، لو تدنق راسك للأرض، لو على أنه ماذا بشكل آخر على أي حال، المهم لا تنظر. فأخذ هذا التعبير كطريق علما إلى حرمة النظر. فالآية كأنه تريد تقول قل للمؤمنين بدال يغضوا، شو تريد تقول؟ يتركوا النظر، لا ينظروا إلى الأجنبية، لكن عبرت بهذا التعبير كطريق وككناية علما إلى عدم النظر. هذا احتمال واحد. احتمال الثاني أن لا يكون المقصود من قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ليس المقصود الطريقية إلى ترك النظر، بل المقصود من ذلك في الحقيقة هو أنه قل للمؤمنين يغضوا بمعنى على أنه يجعل الأجنبية موضع يتغافلوا عن أجنبية ولا يطمعوا فيها ولا يجعلوها في محط نظرهم. يعني فرد مرة واحد لما يشوف الأجنبية يبقى هو يعيش معها في ذهنه، ومرة لا أصلا مو يم هذا العالم أبدا يغفل عنها ولا كأنه ماذا هي مرأة جميلة أو كذا مرت ورائج. أحسن. فمقصود يغضوا بمعنى لا يجعلوها في شنو، فليتغافلوا عنها ولا يطمعوا فيها. والطمع قلنا شلون يصير؟ بأن يتلذذ ويبقى يعيش معها في أفكاره ومخيلاته. هذا احتمال الثاني. وقلنا بناء على هذا الاحتمال الثاني يثبت ماذا؟ أن الذي هو حرام ياهو التلذذ بالمرأة في الفكر في الخيال ذاك المحرم. أما إذا ما موجود هذا المعنى فلا حرمة. إن تترتب ثمرتان مهمتان إذا تتذكرون فيما سبق بينت ثمرتان مهمتان. الأولى شنو شي ترتب؟ أنه إذا واحد يريد ينظف شيء إلى الأجنبية لكنه أصلا لا يعيش معها التلذذ أبدا، كما بعض مرات إحنا نحكي ويا بعض النساء أصلا مو يم عالم أنا تلذذ ولا لا، مثل ما أنظر ماذا إلى رجل أنظر إلما أحيانا شي يصير، خصوص إذا كانت قبيحة ليست جميلة
ما كذا
أحسنتم، فهو ينظر إلها ينظر إلها لكنه من دون طمع، يعني بعبا هو متغافل عنها لا تعيش في مخيلته وأفكاره، هذا بعد ما رح يصير حرام بناء على هذا المعنى. خلي ينظر إلها ويحكي وياها لكنه ما دام ما يتلذذ بها وليس بطامع بها لا يكون حينئذ محرما بمقتضى الآية الكريمة تدل على حرمة هذا. بينما إذا على الاحتمال الأول إذا فسرنا يغض بمعنى الطريقية إلى ترك النظر، نفس النظر يصير حرام ولو من دون طمع. وأي ترى فرق مهم بين الاحتمالين، هاي فالثمرة بيناها الفارق العملي، وثمرة ثانية الذي بيناها شنو؟ أنه أحيانا الإنسان يفكر في المرأة ويتلذذ من دون نظر، من دون نظر، خصوص الوقت الذي يريد ينام بالليل يقوم يتصور بعض النساء ويتلذذ. إذا فسرنا الغض للاحتمال الثاني يعني بمعنى على أنه لابد أن المرأة لا تعيش في أفكارك بل تغافل عنه، فهذا يصير حرام. يعني إنسان يتلذذ بالمرأة من خلال التفكير والتخيال هذا يصير حرام بمقتضى الآية، وهي هاي ثمرة مهمة. فإذا واحد قال لنا شنو الدليل على حرمة شنو؟ الخيال والتفكير، مو هذا كلام أقول، أنه واحد يفكر شنو بالمرأة الأجنبية مو بزوجته، هذا جائز إذا من دون إذا ما من دون تلذذ فما بي شيء، لا إذا مع التلذذ. يتلذذ هو. لا استبناء ما يصير. هو هذا يتلذذ لعلى أكثر أقول لك انتصاب يصير عده. على الاحتمال الثاني هذا حرام، لأن يعني الآية تقول قلنا يغضوا، يغضوا بمعنى شنو؟ يكون يتغافلون عن النساء. إذا يتلذذ بها في فكره ومخيلته هذا ليس غضا، هذا يصير حينئذ شنو؟ حرام على الاحتمال. بينما إذا بنينا على الاحتمال الأول، لا الاحتمال الثاني الأول ناظر إلى النظر، النظر هنا ما موجود، فلا يثبت الحرمة بمجرد الخيال والتفكير وإن تلذذ من ذلك الشخص. أي ترى الثمرة ثانية مهمة التفتوا إليها أيها الأخوة الأعزاء.
إذا واحد سأل قال بإمكان القرآن تعبير بغض أن يغضوا أبصاركم، التقييد بمن لماذا؟
هذا سأصبر هذا بعدين، هذا سبعدين نجي. إذن النتيجة أيها الأخوة الأعزاء هيك راح يصير، أنه يوجد بعد احتمالان في المقصود منين من الآية من الأمر من الغض، بعد عدم إرادة المعنى الحقيقي، بعد تعذر إرادة معنى حال معنى حقيقي غمض عيونه، هذا خو ما مراد جزما، قلنا خو ماكو واحد يحتمل أن هذا مقصود. بعد عدم إرادة يدور الأمر بين احتمالين، يول مقصود من الأمر بالغض الطريقية إلى أنه لا يتحقق منكم الرؤية للمرأة الأجنبية ولو ما تغمض عيونك، سدنك بالقاع شوي أو عايل لهنا أو غير ذلك، نظر ليس، فهذا الأمر بالغض طريق المن إلى عدم تحقق النظر. لو المقصود الاحتمال الثاني وهو أنه لا تعيش في مخيلتك وأفكارك هذه المرأة، هذان شنو؟ احتمالان حينئذ موجود، وقلنا الأثر العملي مهم، تظهر الثمرة العملية في موردين بين ذن الاحتمالين، فإنه على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثاني النظر إلى المرأة الأجنبية أعاين لها إلى وجهها حتى إلى بدنها إلى إيديها إلى شعرها جائز
ما عدم التلذذ
بخلاف على احتمال الأول. الثمرة الثانية قلت وين تظهر؟ هي أنه على الاحتمال الثاني تفكير بالمرأة والتخيل مع التلذذ يكون محرما على الاحتمال الثاني، بينما على الاحتمال الأول لا يكون، لا يثبت حرمته على الاحتمال الأول. بلي سيدتو تتفضلون على أنه الآية قالت يغض من أبصارهم، ما قالت على أنه يغض منين؟ من أفكارهم وتخيلات مخيلات، ما قالت هيك. الجواب قلنا هو هذا استعمال عربي، هو هذا استعمال عربي كناية، هو يستعمل غض عن القضية، غض نظرك، غض نظرك عن هذه القضية. شنو غض نظرك؟ يعني سد عيونك هيك؟ لا، غض النظر يعني ماذا؟ ها اتركها، لا تخليها في ذهنك، هذا لا تخليه في ذهنك، مو لا تعاينه، لا تخليه في ذهنك، لا تفكر فيه، هذا هو، هو بعد هو هذا معناه. هو زين. على اي حال، فيوجد ماذا؟ احتمالان في من؟ في المقصود من الامر بالغض. انتهينا المن وبعدها، وبعدها نقول يكفينا مجرد تردد المقصود بين الاحتمالين المذكورين في عدم لعدم الحكم بحرمة النظر إلى الأجنبية من دون تلذذ، أي لا يمكن أن نحكم لأن النظر المجرد عن التلذذ محرم. استنادا إلى الآية الكريمة، كلا لا يمكن ذلك، فإن في المقصود احتمالين، ولعل المراد واقعا هو الاحتمال الثاني، الذي لازمه عدم حرمة النظر المجرد عن التلذذ. وبكلمة أخرى، لا يمكن الفتوى بحرمة النظر المجرد بعد عدم الجزم بكون المقصود هو شنو؟ هو شنو؟ كمل. هو الاحتمال الأول، بل يمكن أن نرجح الاحتمال الثاني، في مقابل الأول، وذلك لأحد البيانات الثلاثة التالية. ألف، إن غض النظر عرفان هو بمعنى التغافل عن الشيء. وليس بمعنى ترك البصر حقيقة. باء إن غض البصر مع النظر هما ضدان، فالبصر فالنظر عبارة عن فتح العين، بينما الغض بمعنى إطباق الجفنين. هو ضده، ولم يعهد في الاستعمالات العرفية الأمر بأحد الضدين، بقصد طلب ترك الضد الآخر. فالغض ما دام ضداً للإبصار فالمناسب أن يؤمر ابتداءً ومباشرةً بمن يؤمر مباشرةً وابتداءً يؤمر بمن بعدم النظر. ولا معنى لتطويل المسافة، وذلك للأمر بالضد الآخر، أي بأن يقال أطبق الجفنين والمقصود شنو؟ لا تنظر إنه أمر غير معهود في مقام الاستعمار. فمن أراد ترك الضد طلب تركه ابتداء، وقال اترك هذا الضد، ولا معنى لأن يأمر بالضد الآخر بقصد ترك الضد الأول. جيم هذا البيان الثالث، إن الآية الكريمة اشتملت على كلمة من، الظاهرة في التبعيض والتبعيض متصور على الاحتمال الثاني، خلافه على الاحتمال الأول. فمن المناسب على الاحتمال الثاني أن يقال تغافل عن المرأة الأجنبية، ولكن بشكل مبعض، أي من زاوية شنو؟ أي من زاوية شنو؟ الاستمتاع والتلذذ. لا من سائر الزوايا التي ليس فيها تلذذ واستمتاع. إن التبعيض على هذا الاحتمال وجيه، أما لو أخذنا بالاحتمال الأول وفسرنا المقصود بالغض، فسرنا المقصود بمن؟ بترك النظر. فلا معنى للتبعيد لا، النظر، النظر لا، النظر كلام شنو؟ النظر حينئذ شنو؟ شلون تفسره بعد؟ يعني اتركوا بعض النظر، يا بعض النظر لا، الذي به شنو؟ لا، مو القائل الذي كذا خو ميت، لا خو هذا خلف الفرض، هذا شئ تأخذ الاحتمال الثاني، هذا احتمال الثاني، هذا هذا بالتالي أخذ الاحتمال الثاني. أنتوا على الاحتمال الأول قاعد تمشون، على الاحتمال الأول، وعلى الاحتمال الأول معنى شنو؟ غضوا، قل للمنية غضوا، يعني يتركوا النظر. طب شنو معنى يتركوا بعض النظر؟ لا النظر، لا النظر فقط المشاهدة، وإلا رجعنا للاحتمال الثاني، هذا معناه
بعض النظر الذي أثره
هو هذا معناه الاحتمال الثاني، هذا معناه الاحتمال الثاني. شئ إذا صدرنا الاحتمال الثاني من حيث شنو؟ لا ندري إلا اللهم هج واحد يفسره مثل ما يريد يفسر. يعني أنت أنظر، شوف عين شوي عين وبعدين دير وجهك، فش وقت ما شفت مرية عين لها هجي وبعدين دير وجهك، لا تبقى يعني ربع ساعة عاين، وإنما مدة شنو؟ 5 دقائق يعني عاين. وهذا مضحك للثكلة، هذا ما إلى معنى نفسر بهذا، لا يلتزم به شنو؟ والأولى لك ثم الثانية عليك. أكو بعض الروايات الضعيفة السند وارد ترى بيها، وبعض أهل العلم ما شنو، مو بعض بعضهم يشوف السهم ما تتهم شنو معنى الأولى لك والثانية عليك، الأوسى هاي قضية جانبية هم، هاي قضية جانبية. الكلام يجر شنو معنى الأولى لك؟ أكو بعضهم يقول يعني النظرة الأولى، يعني أنا إذا أدري أجنبية أجت منك فأنت وحدة حلوة جدا، أنا هم ما أعاينها هيك، وأبقى ماذا هاي الأولى خمس دقائق فاتح عيني ما أجدها، أقول هاي أولى، هاي أولى إيه أولى. أحسن، جزاك الله خير الجزاء. فالمقصود من الأولى يكون شلون نفسرها؟ يعني هذا كثير احنا قاعد نمشي بالشارع وفد مرة عيني وقعت علينا على هاي الأولى لك، يعني هاي العفوية الذي تقع، هذا جيد. هذا إذا المقصود العفوية فبعد حينئذ ماذا؟ ما تحتاج علما إلى الآية الكريمة، لأنها خارج عن الاختيار، هاي مسألة العفوية. فالنظر الذي ناظر الآية إلى النظر الاختيار ومو الخارج عن الاختيار. فعلى أي حال إذن، وبالجملة خلنا نرجع لأصل بالموضوع، وبالجملة ولا التعبيران عليه، وبالجملة تفسير الأمر بالغضب بطلب ترك النظر لا يمكن المصير إليه ولو لأجلي، ولو على الأقل لأجلي، ولو على الأقل لأجلي تردد المقصود بين الاحتمالين. والأولى الاستدلال على حرمة النظر المجرد عن التلذذ لأحد البيانين التاليين. لا تقول الشيخ انتهى في بحث علما إلى أنه شنو يجوز النظر، لا، أنا أقول بهالآية ما يمكن، أما أكو آيات أخرى يمكن بها. الأول قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن المذكور في ذيل آيتنا الكريمة، هاي موجودة هذا في آيتنا الكريمة مو بعد آية أخرى، هي في سورة النور آية 31. إنه يأمر بضرب الخمار على الجيب والخمار هو ما تستر المرأة به رأسها وعنقها ويمتد إلى الصدر. والجيوب جمع جيب بمعنى الصدر، أو أعلى الصدر، ويستفاد من الآية الكريمة أن نساء ذلك الزمان حينما كن يلبسن الخمار كن يلبسنه بشكل قد يبرز قسم من الصدر. فأمرت الآية الكريمة بأن يكون لبسه بشكل يتحقق به ستر الصدر. وعليه يثبت وجوب ستر الرأس والعنق والصدر. وبالأولوية بقية أعضاء الجسد إلى الأسفل. بل لا نحتاج إلى الأولوية، فإن بقية الأعضاء مستورة. وإنما الذي قد يبرز هو ياهو هو الصدر. فرفضت الآية الكريمة كشف هذا المقدار القليل أيضا، وإذا ثبت وجوب ستر المرأة لبدنها ورأسها فبضم الملازمة العرفية، هذه طريقة لطيفة ترى للاستدلال، لطيفة ظريفة. فبضم الملازمة العرفية يثبت شنو؟ حرمة نظر الرجل إلى تلك المواضع التي يجب سترها. إذ لو جاز للرجل النظر إليها فلا معنى، قولوا يا شنو فلا معنى شنو؟ لوجوب سترها، لوجوب سترها. ويلزم من ذلك محذور اللغوية، إذن من الفقرة المذكورة نستفيد كم حكم؟ حكمين. أحدهما بالمطابقة، والآخر شنو؟ بالملازمة العرفية. والأول هو شنو؟ ساعدني أنت. يجب على المرأة أن تستر بدنها والثاني حرمة نظر الرجل إليه. إلى ما يجب وحيث هذا غض النظر عن مسألة شنو الوجه، هذا بعدين إن شاء الله نجي. هاي الآية نقول نستفيد منها حكم ثالث إن شاء الله بعدين يجي. بس الآن أنا في صدد شنو المقدار؟ مسألة الوجه والكفين هم نبحث إن شاء الله. وحيث إن الآية الكريمة مطلقة ولم تقل وليضربن بخمرهن إذا كان عدم الضرب موجبا موجبا علما للتلذذ والإثارة. كلا 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 إنها لم تقيد بذلك بل هي مطلقة من هذه الناحية. فيثبت بذلك حرمة نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية بشكل مطلق. نعم بالنسبة إلى الوجه والكفين كلام تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. هذا البيان الأول الذي نتمسك به لإثبات شنو حرمة النظر. البيان الثاني قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو نقاط خلي المذكور هذا قوله تعالى وين مذكور هذا في ذيل الآية في ذيل آيتنا الكريمة. مذكور في ذيل آيتنا الكريمة مو أنه آية أخرى مستقلة. في ذيل آيتنا الكريمة واحد وثلاثة لتقريب إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.